الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. ومع النداء الثمانين في الآية العاشرة من سورة الممتحنة، قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وليسألوا ما أنفقوا واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. سبب نزول هذه الآية باتفاق أهل التفسير كما ورد عن عبد الله بن أبي أحمد بن جحش رضي الله عنهما أن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط هاجرت، فخرج أخواها الوليد وعمارة حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلماه فيها أن يردها إليهما، فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة، ومنعهن أن يرددن إلى المشركين، وأنزل الله هذه الآية التي يسميها المفسرون آية الامتحان. أيها الإخوة الكرام، تعلمون بأن صلح الحديبية الذي أبرم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو العامري كان من بين بنوده أن من جاء من المسلمين مرتدا فلا يرده المشركون، ومن جاء من المشركين مسلما وجب على المسلمين رده. وأول من طبق عليه هذا الشرط هو أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو رضي الله عنه، لما جاء يرسف في أغلاله وينوء بصدره نحو المسلمين، فقال سهيل بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا أول من أقاضيك عليه، رده إلينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد أبا جندل وقال له: إن الله جاعل لك ولمن معك من المسلمين فرجا ومخرجا. بعد ذلك، بعدما أبرم الصلح، هاجرت أم كلثوم بنت عقبة، وهاجرت نساء سواها. مثلا هاجرت أم كلثوم بنت عقبة هذه هاربة من زوجها عمرو بن العاص وكان على الشرك، وهاجرت سبيعة الأسلمية هاربة من زوجها صيفي بن الراهب أو مسافر المخزومي، وهاجرت أميمة بنت بشر هاربة من زوجها ثابت بن الشمراخ، وقيل بل كان زوجها حسان بن الدحداحة، وطلبهن أزواجهن. جاء أزواج هؤلاء النسوة إلى المدينة يطالبن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرد إليهم هؤلاء النساء، حتى إن زوج سبيعة الأسلمية قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن طينة الكتاب الذي بيننا وبينك لم تجف بعد، يعني ما زالت المعاهدة يعني حديثة، وما زالت بنودها حاضرة في الأذهان، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أن يرد إلى المشركين واحدة من هؤلاء النسوة اللائي جئنا مسلمات مؤمنات، بل وزوجهن. فزوج أم كلثوم بنت عقبة التي كانت زوجة لعمرو بن العاص، زوجها من زيد بن حارثة رضي الله عنه، وسبيعة الأسلمية تزوجها السيد الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتزوج أميمة بنت بشر سهل بن حنيف فولدت له عبد الله بن سهل. أيها الإخوة الكرام، كان الصلح الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين ينص
على أن من جاء مسلما فإنه يرد، ومن جاء مرتدا فإنه لا يرد. لما جاء هؤلاء يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم سبيعة الأسلمية وأميمة بنت بشر وأم كلثوم بنت عقبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الشرط في الرجال لا في النساء. يقول العلامة الطاهر ابن عاشور رحمه الله: وقد أذهل الله المشركين عن الاحتياط في شرطهم ليكون ذلك رحمة بالنساء المهاجرات، إذ جعل الله لهن مخرجا وتأييدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام استعمل حيلة تفاوضية، كان مفاوضا ذكيا عليه الصلاة والسلام. في شروط الصلح كان هذا الشرط فضفاضا ينطبق على الرجال ولا ينطبق على النساء، ويصح أن ينطبق عليهما معا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بتفسير خاص، قال: إنما الشرط في الرجال لا في النساء. قول الله عز وجل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هذه قراءة الجمهور، وقرأ أبو عمرو بن العلاء البصري وحده: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، بضم التاء وفتح الميم وتشديد السين مضارع مسك بمعنى أمسك. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، أي حال كونهن مهاجرات، فامتحنوهن. الامتحان الاختبار، والمراد اختبار إيمانهن. قال الله عز وجل: الله أعلم بإيمانهن، يعني يا مؤمنون عليكم بالظاهر، الله عز وجل يتولى السرائر، عليكم أن تختبروا هؤلاء المؤمنات بما يظهر من الدلائل، أما ما تكنه الضمائر وما تنطوي عليه القلوب فلا يعلمه إلا علام الغيوب. الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات، أي إذا حصل لكم العلم بأن هؤلاء المهاجرات مؤمنات غير كاذبات في دعواهن، كيف نعلم ذلك؟ الله عز وجل ألهم رسوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كانت الممتحنة تستحلف أنها ما خرجت بغضا لزوجها ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا التماسا لدنيا ولا عشقا لرجل منا ولا بجريرة جرتها، بل حبا لله ولرسوله وللدار الآخرة. فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها مهرها، يعني الزوج الذي هربت منه رسول صلى الله عليه وسلم يرد إليه المهر الذي دفعه من بيت مال المسلمين، لأن الله عز وجل قال: واسألوا ما أنفقتم وليسألوا، أو قبلها قال: وآتوهم ما أنفقوا. يقول الله عز وجل: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، أي هؤلاء المؤمنات المهاجرات ليسوا حلا لأزواجهن الكافرين، وهؤلاء الكفار المحادون لله ورسوله لا يحلون لهؤلاء الزوجات المؤمنات الطيبات. بعض أهل التفسير يقول: الكافر أصلا لا يتوجه إليه خطاب بالحل والحرمة، بل الجملة في محل التأكيد، كما في قول الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال الله عز وجل: وآتوهم ما أنفقوا، يعني هذا الزوج الكافر الذي هربت منه امرأته مهاجرة لله ورسوله، فإنه يرجع إليه ما أنفق من المهر. والمكلف بإرجاع مهور الأزواج المشركين إليهم هم ولاة أمور المسلمين مما بين أيديهم من أموال المسلمين العامة. قال الله عز وجل: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. يعني هؤلاء المؤمنات المهاجرات بعدما تنقضي عدتهن من أزواجهن الكفار فلا حرج عليكم أيها المؤمنون أن تتزوجوا بهن بشرط أن تدفعوا إليهن مهورهن زواجا جديدا. وقد ذكرت لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج أم كلثوم من زيد بن حارثة، وسبيعة الأسلمية من عمر بن الخطاب، وأميمة بنت بشر من سهل بن حنيف رضوان الله عليهم أجمعين. قال الله عز وجل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. خلاص يا مسلمون، من كانت تحته امرأة ما زالت مصرة على الكفر مستمسكة بالشرك لا يحل له إبقاؤها تحته، بل يجب عليه فراقها وتسريحها. وأول ما نزلت هذه الآية طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأتين من نسائه كانتا على الكفر، كانتا مشركتين بمكة، وهما قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة وأم كلثوم بنت عمرو الخزاعية. قال الله عز وجل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الكوافر جمع كافرة، وهن المشركات. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم. يعني هؤلاء الكافرات اللائي لا يصلحن زوجات لكم، طالبوهن به المهور التي دفعتموها إليهن، مثلما أنكم تردون إلى الكفار مهور النساء المسلمات اللائي هربن منهم. قال الله عز وجل: واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله. هذه التشريعات حكم من رب عليم خبير، عدل، تشريعاته عدل بين الفريقين، بل بين المؤمنين والكفار، وليس لأحد أن يأخذ بأحد الجانبين ويترك الآخر. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. تلاحظون أيها الإخوان كلمة الحكم ها هنا تكررت، ذلكم حكم الله، بعدين يحكم بينكم، ثم والله عليم حكيم. وهذه الكلمة كلمة الحكم ومشتقاتها تكررت في القرآن أكثر من 70 مرة. ولذلك الآن بعض الناس الذين يقولون الإسلام أو القرآن ما عنده علاقة بالحكم، نقول لهم: أنتم ما تعرفون القرآن، أو أنكم تتعمدون التلبيس على الناس. في القرآن الكريم 10 آيات تتكلم عن الحكم ووجوب أن يكون بما أنزل الله عز وجل وبما شرع سبحانه، وأنه ليس للعبد أن يحلل وأن يحرم وفق اختياره. المعنى الإجمالي: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام فامتحنوهن. وصيغة الامتحان أنهن يحلفن بالله أنهن ما خرجن رغبة عن أرض إلى أرض، ولا بغضا لزوج، ولا عشقا لرجل من المسلمين، ولا لجريرة ارتكبنها، ولا التماسا لدنيا، بل خرجنا حبا لله ورسوله. فإذا حلفت المرأة على ذلك فإنها تصدق، إذا أقرت بذلك صح عقد الإيمان لها ودخلت في الإسلام وحرم ردها إلى الكفار. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: ولا حرج عليكم أيها المؤمنون أن تنكحوا هؤلاء المهاجرات اللائي لحقن بكم من دار الحرب مفارقات لأزواجهن، وإن كان لهن أزواج في دار الحرب فآتوا هؤلاء الأزواج الأجور التي دفعوها مهورا لهؤلاء النسوة. ولا تمسكوا أيها المؤمنون بحبال النساء الكوافر وأسبابهن ذلكم حكم الله بين أهل الهدى وأهل الضلالة. من فوائد هذه الآية المباركة أيها الإخوان وجوب الاحتياط في أمر المرأة المسلمة أكثر من الرجل، لأن المرأة ضعيفة وتتعرض للفتنة في دينها، ولذلك نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا جندل بن سهيل بن عمرو ورد أبا بصير لكنه لم يرد هؤلاء النساء المؤمنات. ومن فوائد هذه الآية وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهذا الوجوب يشمل المرأة كما يشمل الرجل. ولذلك أم كلثوم رضي الله عنها خرجت مهاجرة من غير محرم، ما كان معها محرم، ولم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ومن فوائد الآية علم ربنا جل جلاله بما تخفيه السرائر وما تنطوي عليه الضمائر. ومن فوائدها أنه لا يجوز رد المرأة المسلمة إلى قوم كفار ليفتنوها في دينها. ومن فوائدها عدم جواز بقاء المرأة المسلمة تحت زوج كافر أيا كان كفره، يعني سواء كان كافرا كتابيا أو كافرا وثنيا أو ملحدا أيا كان كفره، ما يجوز للمرأة المسلمة أن تبقى تحت الكافر، فضلا عن أن امرأة مسلمة تحدث نكاحا مع رجل كافر. هذا من باب أولى، ما يجوز للكافر أن يتزوج مسلمة، وهذا بإجماع أهل الإسلام، ومن قال بغير ذلك فقد ضل ضلالا مبينا وقد شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. ومن فوائد الآية جواز نكاح المسلمة التي فرت من تحت كافر وذلك بعد استبرائها، ويجب في تلك الحال أن يدفع إليها المهر كاملا. قال العلامة ابن عاشور رحمه الله: وقد كانت هذه الأحكام التي في هذه الآيات من التراد في المهور شرعا في أحوال مخصوصة اقتضاها اختلاط الأمر بين أهل الشرك والمؤمنين، وما كان من عهد المهادنة بين المسلمين والمشركين في أوائل أمر الإسلام خاصا بذلك الزمان بإجماع أهل العلم. وقد نقل هذا الإجماع الإمام أبو بكر بن العربي والإمام أبو عبد الله القرطبي والإمام أبو بكر الجصاص الحنفي وغيرهم، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.